بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قول اليهود أهل الباطل، وكذا النصارى ادعاءهم أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى، قال الله أمر النبي: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أي بهذا الأمر، والجواب معروف أن الله أعلم، وأن هؤلاء أنبياء صالحون على ملة الإسلام، وأن التوراة والإنجيل أنزلهما الله بعد مبعث هؤلاء الأنبياء وموتهم، فكيف يكونون على ملة اليهودية والنصرانية؟ وأن الله عز وجل قد أخبر عنهم بأنهم مسلمون، وهذا غاية الظلم أن يرموا بأنهم على اليهودية والنصرانية. ولذلك قال: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال الله: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت من الأعمال الصالحة، ولكم ما كسبتم من الأعمال السيئة أيها اليهود. وهكذا أيها النصارى، ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل كل يسأل عن عمله وعن كسبه، كل امرئ بما كسب رهين، كل مرتهن بما كسب وبما عمل. قال عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، حتى لا يتعلق هؤلاء بهؤلاء الأنبياء الصالحين المخلوقين، فلا يكفي أن يدعي الإنسان أنه على طريقتهم وهو بعيد عن اتباعهم، عن السير سيرهم، الحذو حذوهم. وينبغي الإنسان أن يجتهد في الأمر الذي من أجله أوجده الله وخلقه، فالله خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي ينفع العبد، ولا ينفعه مجرد الانتساب إلى فلان أو إلى فلان، وإن كان من ينتسب إليه صالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا بطأ بك عمله لا يسرع بك نسبه. قال: وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه. فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال، بل أقرباء العبد ينفرون عنه يوم القيامة، يوم ينفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال في الآية الأخرى: قل لن تنفعكم أرحامكم يوم القيامة يفصل بينكم. ثم قال سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء، وهم ضعفاء العقول والأحلام الذين لا يعرفون مصالحهم، وإن عرفوها لا يحرصون عليها، فلا يحسنون التصرف. سيقول السفهاء من الناس، والمراد بهم اليهود ومن شابههم من أهل الشرك والنفاق، يقولون معترضين على حكم الله وأمر الله، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت عليه الصلاة بمكة استقبل بيت المقدس، وهكذا بعد أن هاجر استقبلها 16 شهرا أو 17 شهرا، كان يصلي إلى بيت المقدس. وكان يرغب ويحب أن يستقبل الكعبة، لكن لا يكون هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إذ أن العبادة توقيفية. حتى جاء الأمر من الله بالتحول إلى استقبال الكعبة، فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه أمر الله، فتحولوا إلى الكعبة مستقبلينها في صلاتهم ودعائهم. فاعترض السفهاء، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله عز وجل آمر النبي ردا عليهم على اعتراضهم: قل، أي قل لهم، لله المشرق والمغرب، أي فالله عز وجل يملك الجهات كلها، يملك الجهات كلها، يملك المشرق والمغرب وغير ذلك، فالخلق خلقه والكون كونه، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. قل لله المشرق والمغرب. فيأمر عباده أن يتجهوا حيث شاء على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، ويحصل الامتثال والأجر بذلك. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم، أي إلى دين الإسلام وإلى تعاليم دينه القوي، ومن ذلك استقبال الكعبة بعد أن كانوا مستقبلين البيت المقدس. كل ذلك بأمر الله، كل ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، ومن ذلك أن هدى المؤمنين أن يستقبلوا الكعبة بعد استقبال بيت المقدس. فحصل ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمر باستقبال الكعبة. وهذه الآية لها سبب نزول رواه ابن إسحاق فقال رحمه الله: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي الكعبة. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات، علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس، قبل بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية، أي ذكر الله قولهم ورد عليه. وهكذا جاء هذا السبب عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير وابن سعد في الطبقات. ثم قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وسطا أي عدلا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعل هذه الأمة خير الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأبرها. فهذه الأمة آخر الأمم وهي خير الأمم، وقد وصفت بالعدالة. ولما أكرمهم الله ولما أكرمها الله عز وجل به من العدالة جعلهم أو جعل أهل هذه الملة شهودا على الأمم السابقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد بلغوا البلاغ المبين. قال: لتكونوا شهداء على الناس، جعلهم على هذا الوصف عدولا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة خير الأمم والرسول خير الرسل وأفضل الرسل على الإطلاق، وهذه الأمة شهيدة، وهكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام شهيد على هذه الأمة وأيضا على الأمم السابقة، وأن شفاعته مقبولة كما في حديث الشفاعة، وأن الله قد اختصه بالمقام المحمود يشفع الأمة، يعني يفصل الله عز وجل بينهم في عرصات القيامة. ومن أدلة أن هذه الأمة وسط وأنها شاهدة على الأمم السابقة إضافة إلى الآية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ يقول الله له هل بلغت أي أمتك؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل، رواه البخاري. فهذه الأمة تشهد، فهذه الأمة ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم السابقة، ومن هذه الأمة الأمم نوح، أمة نوح الذين بعث إليهم وأرسل إليهم، فيجحدون أنه بلغهم فيشهدون أنه بلغ. ثم قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، إلا لنعلم من يتبع الرسول بأن يترك استقبال بيت المقدس ويستقبل الكعبة بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستقبالها، فالمؤمنون استسلموا لهذا الأمر واستقبلوا واستداروا، بعضهم استدره في صلاته إلى الكعبة بعد استقبال بيت المقدس. إلا لنعلم، والمراد لنعلم أي علم ظهور ثوابه وعقابه، وإلا الله على كل شيء قدير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم الشيء قبل وقوعه، يعلم الأشياء قبل وقوعه. لكن المراد بقوله إلا لنعلم أي علم ظهور، يظهر فيه الثواب لمن امتثل الأمر والعقاب لمن ترك أو تخلف عنه، حتى لا تبقى لأحد حجة. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، فالذين اتبعوا الرسل في هذا الأمر استقبلوا الكعبة، والذين انقلبوا على عقابهم وهم الكفار لم يمتثلوا هذا الأمر، بل وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن امتثل أمره بأنهم سفهاء، فانقلبوا على عقابهم عياذا بالله. قال وإن كانت لكبيرة، أي وإن كانت التولية إلى الكعبة واستقبالها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فمن هداه الله ليست بكبيرة عليه، بل بادر وامتثل هذا الأمر، وكان هذا في غاية الخفة وفي غاية الرغبة والمحبة، بخلاف غير من لم يمتثل هذا الأمر ومن انقلب على عقبيه كان الأمر عليه كبير. قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن بعض الصحابة قالوا كيف بصلاة من مات وهو مستقبل بيت المقدس، وأيضا صلاتنا قبل استقبال الكعبة. فأنزل الله الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي أن هذه الأعمال محفوظة وأجرها باق لمن امتثل هذا الأمر وصلى، لأنهم امتثلوا الأمر السابق وكانوا مطيعين في ذلك لربهم سبحانه وتعالى، فلما نسخ هذا الأمر وأمروا باستقبال الكعبة كانوا كذلك. قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآية كما قلنا وما كان الله ليضيع إيمانكم لها سبب نزول، وهو ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت وهم في صلاتهم، وهذا يدل على شدة استسلامه. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، هي صلاتهم مقبولة أم لا، أو يثاب عليها أم لا، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأخرجه أبو داود. وأيضا جاء هذا السبب عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. وهو من طريق سماك عن عكرمة، ولكنه شاهد لما قبله، وقد أخرجه أبو داود والطيالسي والحاكم. فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، لا يضيع إيمان العبد ومن ذلك صلاته. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن شدة رأفته ورحمته بهم أن الله عز وجل يحفظ عليهم أعمالهم ويثيبهم عليها، بل وينمي أعمالهم يضاعفها، والمضاعفة بحسب إخلاص العبد، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. قال المفسر رحمه الله في بيان قول الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخرها، قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية، وهي سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اشتملت على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجواب من 3 أوجه. قال سيقول السفهاء، فكان ما أخبر سبحانه وتعالى أنهم قالوا، قال وأيضا ذكر أيضا صفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه، فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف كما في الأحاديث 16 شهرا أو 17 شهرا. قال لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه، وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه، أي هذا الاعتراض قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا به. وهكذا الإنسان يتحرى أمر الله وموافقة شرعه، ولا يبالي بمن خالف وعارض. إذ قد علم مصدر هذا الكلام، إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل أي أنه من السفهاء، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه، لا يلقي له باله. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، سواء كانت هذه الأحكام في القرآن أو في السنة. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة لله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى أن قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. هذا شأن المؤمنين، الإذعان والتسليم وعدم الاعتراض، شأن المؤمنين، وهم موصوفون في غاية العقل والفطنة بخلاف السفهاء من الكفار والمنافقين على خلاف حال هؤلاء. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قوله وعدم المبالاة به، لأن السفه غالبا لا يصدر منه إلا السفه والباطل، فكون الله عز وجل وصفهم بالسفه هذا كان كافيا في رد قولهم الباطل وعدم المبالاة به. قال: ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: قل، يقول يا رسول الله لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لما تستقبلون جهة ليست، لم تستقبلوا جهة ليست ملكا لله، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد إن وجد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به، أي بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هكذا القرآن ومن جاء به. وهذا الله، وهكذا قال الله في وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال: ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والكلام على هذه الآية فيه شيء من الطول، نرجوه إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.